الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة تتمة لحديث ليلة البارحة في موضوع العلاقة المالية بين الوالد والولد، وقد كان حديثنا ليلة أمس يتناول أحد أطراف هذه العلاقة، وهي وجود الولاية، ولاية المال للوالد على ولده الصغير. وقد قلنا إن هذه الولاية التي هي أمر فطري وجبلي قد أقرت من قبل المشرع الإسلامي، وجعلت واحدة من الولايات التي تترتب عليها جملة من الأحكام، لكنها محدودة من حيث الزمان بفترة البلوغ، إذ لا ولاية للوالد على ولده ماليا بعد بلوغه الشرعي، بل يدفع إليه وإليها أي البنت المال إذا لم يكن ذلك الولد ذكرا كان أو أنثى، إذا لم يكن سفيها دفع إليه المال ولا يجوز احتجازه من قبل أبيه، إذ تنتفي عندئذ بنفي الشارع الولاية المالية المجعولة للوالد على الولد، فهي إذن محدودة من حيث الزمان بفترة البلوغ، محدودة أيضا من حيث الصلاحية بأن تكون مطابقة لمصلحة الصغير، أو على الأقل ليس فيها مفسدة للصغير، فيستطيع الوالد أن يتصرف في مال الصغير حال ولايته عليه بنحو يكون في مصلحة الطفل او على الاقل ليس مسببا لمفسدة في ماله. سوف يأتي ايضا ان بامكان الوالد ان يصرف على نفسه لو كان فقيرا كما سيأتي بعد قليل. فاذا هذا اول طرف من اطراف العلاقة المالية بين الوالد وبين ولده. طرف اخر هو وجوب انفاق الوالد على ولده الصغير وعلى الكبير ايضا لو كان فقيرا ومحتاجا. قرر علماؤنا بل علماء المسلمين انه يجب على الوالد ان ينفق على ولده الصغير باعتبار ان الصغر كأنه مرادف للحاجة والفقر غالبا. الغالب ان الولد الصغير عندما يأتي لا توجد لديه مصادر مالية فهو فقير من هذه الجهة ومحتاج، ومع يسار أبيه وغناه يجب عليه أن يصرف عليه كسوة وطعاما وما يقيم به حياته. في هذا المجال يستفيد علماؤنا وغيرهم من الآية المباركة التي تشير إلى حقيقة ثابتة حتى قبل وجود التشريع الإسلامي. الآية هنا في سورة الإسراء، لأن عندنا آيتين بهذا اللفظ المتقارب، عندنا آية في سورة الإسراء وهي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وآية أخرى في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تفضل شيخنا. نحن نرزقكم وإياهم. الفرق بين الآيتين، في الآية الأولى هذا الإنسان المخاطب يفترض أنه ملي وغني وموسر، ولكنه يخشى مع مجيء طفل له أن يحل عليه الفقر وأن يملق، لأن الولد أو البنت يحتاج إلى مصرف ونفقات، فيخاف من أن يحل عليه الإملاق، يخشى الإملاق. الآن إملاق وفقر ما موجود، ولكن يخشى الإملاق والفقر بمجيء الطفل، ولذلك يقوم على أساس قتله. بعضهم طبعا حاول أن يستفيد من هذه في قضية تحديد النسل وكذا وأنه غير جائز، لكن هذه الاستفادة لا يظهر أنها صحيحة، لأن القتل إنما هو إزهاق الروح بعد حصولها وبعد تكون هذا الكائن. على كل حال، فالآية الأولى تقول أن قتل الأولاد غير جائز بتبرير أن مجيء الأولاد سوف يؤثر في إملاق وفقر هذا الإنسان. لذلك جواب القرآن الكريم يقول إذا أنتم خايفين من الإملاق المستقبلي وتخشون الفقر القادم مع قدوم الولد، لا، نحن نرزقهم أول وإياكم. الطفل إذا يجي وياه رزقه. إن الذي شق فمي كافل بالرزق. زين، هذا الطفل عندما يأتي
لتختأمت أنه يأتي لك بالفقر، فلطالما أتى إليك بالبركة والرزق، فلك لتستقبله بأن تتآمر على حياته وتقتله، لأنك تخاف في المستقبل أن يأتي إليك بالفقر. هذه الآية الأولى. الآية لذلك عبر عنها وقدم أنه إحنا نرزقهم أول، نحن نرزقهم أي ذول الأولاد وإياكم. في الآية الثانية يقول ماذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر فعلي، أنتم فقراء الآن، زين؟ لتقتلوهم على هذا الأساس، لماذا؟ لأننا نحن نرزقكم وإياهم. في حالة الفقر الفعلي يقول نحن نرزقكم وإياهم إذا جاءوا أيضا، حالة ترتيب، أول الرزق يجي لكم باعتبار فقر فعلي عندكم، وأيضا إذا جاء هؤلاء سنرزقهم. في الآية الأولى لا، هذول أغنياء بالفعل ولكنهم يخافون الفقر خشية إملاق، لذلك يقول لهم نحن نرزقهم أول. هذول اللي خايفين يجيبون لكم الفقر، لا، رزقهم علينا ونرزقكم أيضا بتبعهم. فالآية المباركة يستفيد منها بعض العلماء وبعض المفسرين أن أمر الإنفاق من قبل الوالد على الولد شيء تبانى عليه العقلاء والمجتمعات الإنسانية حتى قبل الشريعة، ولذلك كانوا يقتلونهم، يعني لأن كل والد يرى نفسه ملزما بالإنفاق على ولده لذلك يخاف الفقر. أما إذا واحد ما شاف نفسه ملزم، إذا ما كانت هذه سنة جارية وسيرة قائمة أن كل من جيء له بمولود يجب عليه ويلزم عليه أن ينفق، لو ما كان هذا الأمر موجود كان واحد إذا جاء طفل يقول أنا مو مسؤول عنه، وبالتالي ما يضطر إلى قتله. القرآن الكريم يكشف إضافة إلى نهيه عن هذه العملية القبيحة وهي القتل والاغتيال للروح البشرية، يكشف عن سيرة وسنة قائمة في ذلك المجتمع تبانوا عليها. تلك السنة هي أن على الوالد أن ينفق على ولده ولا يستطيع أن يتنصل من هذه المسؤولية، وبعض العلماء في أمر الإنفاق ولزوم الإنفاق استدل بمثل هذا الأمر كدليل، يقول بناء العقلاء وسيرة المجتمعات الإنسانية تقضي بلزوم إنفاق الوالد على ولده، واستفادوا من هذه الآية المباركة. هذا شيء. شيء آخر، بعضهم يعمل تقريبا بالآية المباركة، يقول في الآية المباركة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود له من؟ يعني الوالد الأب. لو أن إنسانا طلق زوجته مثلا وهي حامل، حتى وهي مطلقة منه يجب عليه أن ينفق عليها ويكسوها تبعا لحال الجنين الذي هو في بطنها. فبعضهم يقربها بهذه الطريقة، إذا كان الإنفاق كسوة وطعاما على تلك المرأة المطلقة لأجل وجود الجنين في بطنها، كان الإنفاق لازما، فمن باب أولى أن يكون الإنفاق على الولد أيضا لازما. فهذا قد يناقش، ولكن من باب التأييد وتشييد المطلب. بعضهم أيضا استفاد من الرواية المعروفة بين الفريقين السنة والشيعة، وهي عندنا مروية بطرق معتبرة، أن عن الإمام الباقر عليه السلام، وعند العامة أيضا مروية وهي لديكم أيضا معروفة، قضية لما جاءت هند أن هند ابن بنت عتبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. أنا أخذ من فلوسه هو ما يدري، وأصرف على نفسي وأصرف على أولادي، فهل علي في ذلك جناح؟ أنا لما أجي وأخذ من عنده الأموال وهو ما يدري وأصرفها على نفسي وعلى أولادي، هل أنا مؤاخذة؟ هل علي جناح؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تحتي تسحيت حسب التعبير، وإنما يجوز لك أن تأخذي منه مقدار الكفاية لك ولأبنائك ولكن بالمعروف. الشهيد رحمة الله عليه في مسالك الأفهام، هذا الفقيه الفحل طيب الله ثراه، وكتاب مسالك الأفهام من النصوص، من نصوص الفقه الاستدلالي الرائعة عند شيعة أهل البيت، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، الأصل والمتن وهو الشرائع من أتقن وأمتن كتب الشيعة الفقهية، وهو للمحقق الحلي رضوان الله عليه شرائع الإسلام، واللي لجودة تعابيره وحسن التفاتاته، وأحيانا حتى أيضا بعضها فيها استدلالات خاطفة، شرحه علماؤنا فيما نقله أبو زرد الطهراني رضوان الله تعالى عليه في الذريعة، يقول بلغت ما عرف من شروحه أكثر من 72 شرح، بين شرح استدلالي وبين شرح كلمات وبين تحشية وبين تعليق ومقاردة وما شابه ذلك. واحد من هذه الشروح الرائعة الاستدلالية كتاب مسالك الأفهام، وكان علماؤنا ينصحون بالاطلاع عليه لأن فيه لباب الأدلة مختصرة. الشهيد لما يمر في مثل هذه القضية يقول في منها الرواية تكتشف أحكام كثيرة جدا منها، يقول ويذكر 10 أحكام مختلفة، هاي من هذه الرواية وما نريد نذكرها كلها، فيذكر 10 أحكام شرعية، منها مثلا أنه يجوز للمرأة أن تستفتي القاضي أو المفتي أو النبي، منها أن صوت المرأة مطلقا ليس بعورة ولذلك النبي سمع صوتها ولم ينهها عن ذلك، زين، إلى غير ذلك مما ذكر، منها أنه يجوز أن يحكم القاضي على غائب، منها أنه يحكم بعلمه، هم غائب أبو سفيان وهم بحسب علمه أو اطمئنانه لقول هذا من دون الانتباه ومن دون النظر، وإن كان بعضهم قال هذا ليس قضاء وإنما هي فتوى، والفتوى لا ينتظر فيها قضية الدعوة. على كل حال من جملة ما ذكر هذا الموضوع قال أنه من خلال تجويز رسول الله صلى الله عليه وآله لها أن تأخذ لها ولأبنائها ما يكفيها بالمعروف، يستفاد من ذلك أنه يجب على الوالد أن ينفق على أولاده، فإن لم ينفق مع غنى، أبو سفيان رجل عنده فلوس بس بخيل صحيح، طيب، وإذا امتنع عن ذلك مع غناه وبخله في نفس الوقت، يجوز للزوجة في مثل المثال أن تأخذ من ماله وأن تصرف على أولادها وإن لم يكن يعلم لذلك. طيب، وهذا هم يفتح علينا نأخذ على قضية تاريخ بني أمية وما قيل من كرمهم وإلى آخره، معاوية أثر بعدين لما كان يعطي بعض العطايا مو من جيبه ولا جيب أبوه من أموال المسلمين، فكان يعطي لهذا وذاك ويفتخر أحيانا فيقول لو ولد أبو سفيان مات كلهم لولدهم كرماء علماء. سبحان الله، هالرواية اللي الفريقان اتفقوا عليها، يعني هم علماء العامة وهم علماء الخاصة ذكروها، وفيها تصريح واعتراف داخلي أن أبا سفيان رجل شحيح، فشلون إذا كان أبو سفيان يلد الناس يلدهم كرماء علماء. على كل حال، فاستفاد منها علماؤنا وغيرهم أنه يجب على الوالد أن يصرف على أبنائه مع يساره وحاجتهم، ولا يجوز له أن يتنصل. طبعا هذا ما يرتبط فقط بحال الصغار، هذا الحكم الولاية محدودة بالصغار، لكن لزوم إنفاقه على أولاده الذكور والإناث هذا الحكم لازم له مع فقرهم ويساره، سواء كانوا صغارا او كانوا كبارا. يعني لو واحد صار عمره 18 سنة وما عنده اموال، لا يزال فقيرا، لا يزال معسرا، يجب على ابيه ان يصرف عليه بما يقيم حياته، قوتا طعاما كسوة. نعم هناك بحث انه القادر على التكسب هل يلزم عليه ان يتكسب لو ما يلزم عليه التكسب، وهذا بحث اخر. فاذا الطرف الثاني من هذه العلاقة بعد موضوع الولاية انه يجب على الوالد الانفاق على اولاده مع يساره هو واعسارهم. وفي هذه الجهة لا يختلف الحال بين أن يكون المولود صغيرا أو أن يكون كبيرا بالغا، مع فرض إعساره وحاجته وفرض غنى الوالد وقدرته. عكس هذا أيضا موجود، أنه يجب على الولد الإنفاق على أبويه إذا كان مليا وغنيا وكان محتاجين ومعسرين. الأب كبرت سنه مثلا ودق عظمه وأصبح غير قادر على أن يكسب. الآن الولد في قوته وفي قدرته وعنده أموال، ليتصور انه يجي اول شهر رمضان شايل له 1000 ريال ابو 50-50 حتى تطلع كبيرة زايد، ويفلتها على ابوه وهو معلق راسه في الهواء، ترى ها دير بالك انا معطنك. لا، ليتصور هذه صدقة، ليتصور هذه تفضل. اذا كان ابوه معسرا ومحتاجا فيجب عليه ان ينفق على ابيه وعلى أمه، مو بكيفه، مع فرض إعسارهما مع فرض حاجتهما. يجب عليه أن يصرف عليهما مقدار قوتهما طعاما وشرابا وكسوتهما، وفي ذلك هو ليس متفضلا، هو يؤدي واجب، هو يؤدي فريضة لازمة إليه. وأساسا في هالعلاقة بين الوالد والولد إما أن يكون كلاهما غنيين موسرين فلا يجب إنفاق أحدهما على الآخر، هم الطفل غني وهم الأب غني، مو واجب على الغني أن ينفق على حتى الطفل إذا كان غنيا. يعني مثلا فالطفل إجا وأمه ماتت وخلفت ميراثا، النصيب الأكبر رح يكون إلى هذا الطفل، صحيح لو لا؟ أبوه رح يأخذ الربع وهو يأخذ الثلاث أرباع، 1,000,000 ريال إله منها 3/4 المليون. فالطفل غني والوالد ايضا غني. هنا الوالد مو واجب عليه ان ينفق على طفله من ماله الشخصي، يقدر يقول له لا، من هالثلاث ارباع المليون انا اشيل واصرف عليك اكلك وشربك وهكذا، مو واجب عليه ان يصرف عليه. لماذا؟ لان الطفل غني وثري. بل في بعض الصور يجب على الطفل ان يصرف على ابيه الفقير، بمعنى انه يجوز للاب ان ياخذ من ميراث ابنه اذا كان الابن غنيا وثريا وكان الوالد محتاجا ومعسرا، يقدر ياخذ من عنده مقدار قوته، مقدار ما يلبي حاجاته المعاشية. فالمعادلة هكذا، الطرفان كلاهما أغنياء، لا يوجد وجوب لأحدهما على الآخر. إذا تفضل الأب وصرف على الابن جزاه الله خير، تفضل الابن صرف على الأب هم جزاه الله خير، ولا يوجد إلزام لأحد الطرفين بالإنفاق على الآخر إذا كان كلاهما موسرين أغنياء. إذا واحد منهم معسر محتاج وكان الثاني موسرا، فذاك الموسر يجب عليه الإنفاق على المعسر سواء كان أبا أو كان ولدا. وفي هذا يشترك الولد، ذكرنا أكثر من مرة الولد يشمل الذكر والأنثى كما يصرح القرآن الكريم. طيب، فيجب إذن على الولد أن ينفق على أبيه مقدار قوته وما يقيم حياته. هنا نعيد إلى الذهن ما سبق ذكره من أن قسم من الناس يستفيد من بعض المضامين الأخلاقية في غير موقعها. يقول شلون؟ والحال أن الإسلام يقول أنت ومالك لأبيك، أنا أجي وإلى ابني، ابني راتبه 5000 ريال، أقول له تعال اعطيني 3000 ريال، يابا أنا عندي عائلة وعندي أبناء يا أبتي. يقول عجيب، الإسلام يقول أنت ومالك لأبيك، شلون ما تعطيني هالفلوس هذه كلها؟ ذكرنا في ليالي سابقة أن هذا نوع من خلط الأوراق، المضمون الأخلاقي مكانه والمضمون الفقهي مكانه. فلنوقف عند هذه الرواية شيئا قليلا. الرواية هكذا وهي مروية أيضا بطرقنا، وهي طرق صحيحة ومروية عند غيرنا. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول حسين بن علاء: قلت لأبي عبد الله ما للرجل، ما يحل للرجل من مال ولده. رجل عنده أولاد، قد يقدر يأخذ من أموال ولده؟ فقال عليه السلام: قوته بغير سرف اضطر إليه. إذا حاجة عند الوالد ضرورة واضطرار فيأخذ من أموال ابنه بمقدار قوته، يحتاج المقدار إلى طعام، إلى شراب، إلى لباس وهكذا. قلت رجل فقير من الرواة، قلت: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، قال له رسول الله: أنت ومالك لأبيك، لعد شنو؟ فالآن تقول بس يملك ويحل له قوته إذا اضطر إليه. ينسوي ويا حديث النبي صلى الله عليه وآله القائل بأنه يحل له ماله. تفضلوا جناب الشيخ، تفضلوا. فماذا نفعل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله القائل أنت ومالك لأبيك؟ فالإمام الصادق عليه السلام قال له ما حاصله أن هذه ترتبط بالقضية الأخلاقية التي ذكرنا أمرها سابقا، وأما الأمر الفقهي فيختلف. قال فقال الإمام عليه السلام إنما جاء ذلك الرجل بأبيه إلى النبي. فقال يظهر العلاقة بينهما كانت متشنجة إلى أقصى الدرجات. فقال هذا، ما قال أبوي ولا قال والدي، قال هذا ظلمني ميراثي من أمي. أشار إلى أبيه وقال هذا اللي هو أبوي ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، قال له أنت لما كنت صغير أنا لم أكن أملك المال، أنفقت ميراثك عليك وعلي أيضا، أنا إلى الآن لا أملك شيء، وذات الوقت أيضا ما كنت أملك، ولهذا لم يكن واجبا علي نفقتك لأنني لا أملك، أنت المالك أنت الغني باعتبارك وارثا، أنا ما أملك شيء، فلم يكن واجبا علي الإنفاق عليك. أيضا لأنك غني وأنا فقير وجب عليك الإنفاق علي، ويجوز للوالد في مثل هذه الحالة أن ينفق على نفسه مع فرض إعساره وفقره من مال ابنه الموسر بمقدار قوته إذا اضطر إليه، كما يقول الإمام سلام الله عليه. فيقول الإمام عليه السلام فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء، أفكان رسول الله يحبس الأب للابن لأنه مثلا تصرف فأنفق ميراثه على الطفل وعلى نفسه، والفرض أنه غير غني، أنه غير غني وغير موسر، بالتالي لم يكن مسؤولا في هذه الجهة عن الإنفاق على ابنه، بل كان الابن مسؤولا عن الإنفاق على أبيه، وكان تصرف الوالد في هذه الجهة تصرفا شرعيا. أما هذه الجهة أنت ومالك لأبيك فهي من أجل رد تلك الحالة الأخلاقية السيئة التي كانت باردة من الابن كما فهمها الرسول صلى الله عليه وآله. أنت اللي تجي تقول هذا ظلمني كذا وكذا وهو يقول قد أنفقته عليك، يقول له أنت ومالك لأبيك، أنت موهوب من الله لأبيك، الخيرات التي تحصل بسببك منتهاها في الواقع والفضل فيها إلى أبيك الذي كان سببا في وجودك، وليس معنى ذلك أنت ومالك لأبيك يعني كل أموالك هي مملوكة لابنك، وهذا معنى أبدا لا يقول به أحد من فقهاء المسلمين، لأنه يلزم من هالجملة أن يكون أنت لأبيك يعني أنت مملوك، وما حد يقول بهذا الكلام أنه الابن مملوك إلى أبيه، لا حد يقول، ولا أن كل أملاكه ولا أن أمواله أيضا مملوكة لأبيه، إنما يحل له كما يقول الإمام عليه السلام يحل له من مال ولده قوته إذا اضطر إليه من غير ترف. فإذا صار عندنا ثلاثة أمور في هذه العلاقة. الأمر الأول هو وجود ولاية مال من قبل الوالد على أموال ولده، وهذه الولاية محدودة زمانا بالبلوغ، ومحدودة في طريقتها أيضا بأن يتصرف فيه على أساس المصلحة للطفل أو على الأقل عدم المفسدة، ويستطيع إذا كان معسرا وفقيرا أن ينفق أيضا على نفسه قوته بالمعروف إذا اضطر إليه. الطرف الآخر من هذه العلاقة هي لزوم إنفاق الوالد على ولده الفقير صغيرا كان، كما هو الغالب أن الولد الصغير لا يكون غنيا وثريا. وعلى ولده أيضا إذا كبر ما دام مؤثرا ومحتاجا وفقيرا، أما إذا صار غنيا هذا الولد سواء وهو صغير أو عندما كبر في السن فلا يجب على الوالد أن ينفق على ابنه، هذا الطرف الثاني. والطرف الثالث هو عكس هذه القضية، لزوم أن ينفق الولد على والديه إذا كان موسرا الولد وكان أبواه معسرين محتاجين، يجب عليه أن ينفق عليهما قوتهما من غير إسراف. الآية المباركة التي ذكرناها تشير إلى أن قضية إنفاق الآباء على الأبناء ليست فقط مقتضى التشريع الإسلامي، وإنما هي سيرة المجتمعات الإنسانية، وعليها تبان العقلاء وجعلوا ذلك مسؤولية الوالد أن يرعى ابنه لا سيما الصغير رعاية وينفق عليه من ماله. ولذلك بعضهم كان لكي يتخلص من هذه المسؤولية في فروض معينة كان يقتل هذا الطفل، فجاءت الآية المباركة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيها إشارة إلى مثل هذا العمل القبيح واللي بعض القبائل العربية كانت تمارسه بالنسبة إلى بناتها بالذات. البنات، هناك بعض المحققين في السيرة التاريخية يقولون أن قضية وأد البنات لم تكن حالة عامة عند العرب، وإنما بعض القبائل على أثر قضية تاريخية حصلت لها في عندما سبيت بعض نسائها من قبل الملك الفارسي، وأخذت النساء سبيات، ثم راح وفد من هذه القبيلة لكي يستخلص السبايا. بعض النساء اللاتي تزوجن هناك رفضن العودة إلى أهاليهم، خلاص نريد نبقى ويا هذول اللي تبونه وهذول حياة وياهم أحسن وألطف. فأقسم ذلك الرجل شيخ القبيلة على أن لا تولد مولودة إلا وأدها نفيا للعار كما ذكر. بعضهم وسع الدائرة باعتبار أن المرأة في تلك الفترة لم تكن لا تدفع العدو ولا تجلب الرزق ولا تشارك في الحرب، وكان دورها دورا سلبيا في الغالب، لذلك كانوا يصيرون إلى قتلهم. القرآن الكريم جاء وحرم هذه الحالة، واللي أغلبها كان في أمر النساء أكثر مما هو في حال الذكور. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وهذه قاعدة عامة لا ترتبط بموردها، يعني مو فقط خاصة بذلك الوضع ولا خاصة بالمجتمع القرشي ولا خاصة بأمر النساء والبنات، حتى أن بعض علمائنا المعاصرين استفاد منها في قضايا الاستدلال في موضوع تحديد النسل، لكن فيه نقاش هذا الاستفادة مالته، لأنه لا تقتلوا يعني بعد أن يكون حيا لا تقتلوا، لا أنه تستعمل منع الحمل مثلا أو كذا قبل حدوثه وقبل تكون هذا الموجود. وأساسا هي هذه الحالة، يعني حالة أن يقتل الإنسان ولده حالة أشد، يعني أشد حالة يمكن أن يتصورها الإنسان. أي قلب من القلوب يستطيع أن ينظر إلى طفله مبرجا بدمائه أمامه وهو القاتل؟ هذا شيء فعلا يحتاج إلى امتلاك كامل من القيم الإنسانية، من العواطف، من المشاعر. هذا إنسان بريء، هذا طفل بريء، هذا ولد له حظا من الحياة، له نصيبا في هذه الدنيا، خلقه الله لكي يعيش. يجي فد إنسان من غير مبرر فيقتله، هذا أبدا لا يمكن أن يكون شيئا محتملا. نعم، إذا اقتضى واهب الحياة قضى بأن يسلب الحياة وأمر، ذاك الوقت الإنسان مطيع في هذه الجهة. إنا لله وما نملك أيضا هو لله، أنفسنا هي لله، هو الآمر فيها والناهي، أنفسنا أبناؤنا أموالنا، يدللنا روح قاتل ومعلوم تقتل أنت. فهنا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الحياة لازم في سبيل الدين تفدى في مقابل الجنة، هذا الابن لازم يضحى به في سبيل الله، كما في قضية نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. مطلوب منك أيها النبي أن تذبح ولدك طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو أمر امتحاني، وقد امتحن نبي الله إبراهيم بهذه الامتحانات حتى يصعد إلى تلك الذروة العالية التي ما صعد إليها أحد غير سيدنا ومولانا رسول الله محمد. فإذا من الممكن أن الله سبحانه وتعالى وهو مالك الأنفس والأرواح ومالك كل شيء أن يأمرني بأن أضحي بنفسي، أو أن يأمرني بأن أضحي بأموالي وأصحابي وأطفالي في سبيل إعلاء دين الله. هذا النداء الذي استجاب له سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شاعر يقول: أعطى الذي ملكت يداه إلهه أموال أصحاب نفسه الشريفة وهي أعز من كل شيء، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني، وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، هذه رجالي في رضاك ذبائح، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، هذا دمي هذا دمي، فلتر وضامية الظبا منه الرماح وتيني، إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي، تهدى لرجس في الضلال مبيني، بلى أعطى سيدنا ومولانا كل ما يملك لله تعالى حتى الرضيع، جاءت به أمه كما ينقل أرباب الخبر إلى زينب العقيلة: يا زينب هذا طفلكم، وقد جف اللبن في صدر أمه ولا أجد الماء لأسقيه، وخذوه إليكم ما أقدر أن أشوفه بين يدي هكذا يتلظى ظمأ إلى أن يموت. خذوه. وأخذته زينب جاءت به إلى الحسين أخفاه تحت ردائه. جاء إلى القوم ودعا الأقوام: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسفه هذا الغلام. فحشاه من عوام في اضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينين وحسين. يقول الخبر: لما وقف الحسين كذلك وإذا بسهم حرمله يقع في رقبة الطفل فذبحه من الوريد. أخذ الحسين دمه ألقى به إلى السماء. تلقح سيين دم الطفل بيدي، اشحال اللي يستلب حضنه وليده. سالوا ترس كفه من وريده، زبا للسما وللقاع ما خار. ويلي من لفت سكنه تنادي: يا بويا العطش فتت الفادي. صدقت لما اخوها الطفل غادي يلالح رقبته ودمه يفور. ومنعطفا اهوى لتقبيل طفله،
فقبل منه قبله السهم من حرى. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.